أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في هذه النقطة، وهي أنه لو فرضنا بأن الشخص قد تعمد الفعل ولكن لم يقصد القتل ولم تكن الآلة قاتلة، فهل يكون هذا من باب العمد أو لا يكون من باب العمد؟ قلنا بأن المشهور من الفقهاء بل المتفق عليه بينهم أنه متى ما لم يقصد القتل أو لم تكن الآلة قاتلة فإن هذا القتل ليس قتلا عمديا. أما الشيخ قد خالف في ذلك فذكر بأن القسم قسم ثنائية، فالقتل إما أن يكون خطئيا وإما أن يكون عمديا، والمدار في هذا التقسيم عنده على قصد الفعل وعدمه، فمتى ما قصد الفعل فإنه وترتب عليه القتل فإنه سيكون قتلا عمديا. نعم، إذا لم يقصد الفعل أصلا كما لو كان نائما فإنه لا يكون هذا من باب القتل العمدي. وبناء على مسلك الشيخ إذا أردنا أن نطبقه في هذه الصورة، وهي ما لو قصد الفعل ولم يكن قاصدا للقتل ولم يكن مستعملا للآلة القاتلة، فإنه مع ذلك قال أنه قتل عمدي، واستند في ذلك إلى روايات ثلاث. هذه الروايات موجودة في الباب الثاني عشر، الباب الحادي عشر من أبواب القصاص، وهي أحاديث ثلاثة. الحديث الأول حديث رقم كم؟ ثلاثة. خب خلنا نقرأ الرواية. إذن الرواية الأولى حديث رقم ثلاثة من الباب الحادي عشر، صفحة 36 من الوسائل، اللي هي راجع المطلب مباشرة، صفحة 36 من الوسائل الجزء 29. قال: عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: العمد كلما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة ها فهذا كله عمد. والاستدلال بهذه الرواية من حيث الدلالة هي أن يقال أن مقتضى هذه الرواية أنها في مقام التحديد، حيث قال العمد كل، فهي في مقام التحديد، وما كان في مقام التحديد ينعقد له مفهوم. فقد ذكر في علم الأصول بأن الجملة الوصفية أو الجملة اللقبية وإن لم يكن لها مفهوم على رأي المشهور، إلا أنه إذا قامت قرينة فيمكن استفادة المفهوم. ومن أهم القرائن مقام التحديد والتعريف، فإن مقام التحديد يقتضي انعقاد المفهوم، فحينئذ تكمن أهمية الرواية أنها في مقام التحديد. فقالت: ما هو العمد؟ قال: العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة. فيستفاد منها أن العمد يدور مدار أن يتعمد الشيء، يعني أن يقصد الشيء. فلو قصد الضرب بالعصا
أو قصد الضرب بالوكزة فإنه يكون عمدا، ويكون هذا متناسما مع مبنى من؟ متناسما مع مبنى الشيخ الطوسي، إذ المدار في العمدية هو تعمد الشيء، القصد إلى الشيء. والرواية لم تقل إذا اعتمد شيئا بشرط أن يكون قاتلا، فهي لا بشرط من هذه الجهة، ولم تقل إذا اعتمد شيئا وكان بشرط أن يكون قاصدا للقتل، فهي مطلقة من جهة قصد القتل ومن جهة كون الآلة قاتلة، بل يوجد فيها أصلا بعض الآلات غير قاتلة، وكزاء عصا عادة لا تكون قاتلة. إذا نتمسك بإطلاق هذه الرواية لإثبات أن مطلق العمد يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون ماذا؟ يقتضي أن يكون قتلا عمديا، مطلق التعمد يستغفر الله، مطلق القصد يمكن أن يكون عمديا. هذه الرواية من حيث الدلالة، إلا أن الكلام من حيث السند، حيث يوجد في هذه الرواية محمد بن عيسى، وقد بحثنا مفصلا في السنوات الماضية عن هذه الشخصية، والمراد منها هي محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، فقد وقع الكلام في وثاقته وعدم وثاقته، وأساس المشكلة فيه هي أن أستاذ الشيخ الصدوق وهو محمد بن الحسن بن الوليد قد تصدى لغربلة وتنقيح كتاب نوادر الحكمة، فذكر في ترجمة صاحب كتاب نوادر الحكمة أن هذا الكتاب يحتاج إلى تنقيح وغربلة، فقام باستثناء بعض الروايات، فقال كل ما رواه فلان فقد استثنيه، واستثنى ولم يعمل بروايات بعض الشخصيات، أوصلها إلى 30 شخصية منها محمد بن عيسى بن عبيد، فقال وكل ما في كتاب نوادر الحكمة فنعمل به بهالمعنى، واستثني من ما كان عن جماعة منهم محمد بن عيسى بن عبيد، فهو ممن استثناه من؟ محمد بن الحسن بن الوليد. من أي كتاب؟ من كتاب نوادر الحكمة. فوقع بحث طويل في علم الرجال، وهو أنه هنا استثناء، فعندنا عقد مستثنى وعندنا مستثنى من، فوقع الكلام بين الرجاليين هل أن الاستثناء يدل على التضعيف، وهل عدم الاستثناء يدل على التوثيق، فما كان واقعا في رتبة المستثنى يكون ضعيفا لتضعيف محمد بن الحسن بن الوليد، وهو من المتقدمين فيقبل تضعيفاته، ليس من المتأخرين، من المتقدمين. أو وكذا أيضا من وقع في رتبة المستثنى معنى إذ لم يستثنيهم، هل يدل على الوثاقة إذ يقبل بروايتهم؟ فوقع الكلام في دلالة الاستثناء على التضعيف وعلى التوثيق، المستثنى على التضعيف والمستثنى منه على التوثيق. وهنا 3 مباني عند القوم. المبنى الأول، لا دلالة في الاستثناء لا على التضعيف ولا على التوثيق، فمن استثناهم ليسوا بضعفاء، ومن لم يستثنيهم ليسوا بثقات، يعني من استثقات يعني لا دليل على التوثيق، مجرد الاستثناء لا يدل لا على تضعيف ولا على توثيق. هذا مسلك، وهما ذهب له من؟ سيد خوئي قدس سر. المسلك الثاني يقول الاستثناء دليل على التوثيق ودليل على التضعيف، فمن استثناه محمد بن الحسن بن الوليد يدل على أنه ضعيف، فهذه شهادة بضعفه، كما لو قال النجاشي فلان ضعيف. وعدم الاستثناء يدل على التوثيق، فكل من وجد في كتاب نوادر الحكمة ولم يستثنيه محمد بن الحسن بن الوليد فهو ثقة، قاعدة كلية صارت. المسلك الثالث هو التفصيل. مشهور قليل اللي ذهبوا إليه أصلا. المسلك الثالث هو أن يقال بأنه الاستثناء يدل على التضعيف ولا يدل على التوثيق، فمن استثناهم فهم ضعفاء ومن لم يستثنهم فهم ليسوا، لا نستطيع أن نقول أنهم ثقات. فعدم الاستثناء ليس دليل على التوثيق، وإن كان الاستثناء دليل على التضعيف. فها هنا مسالك ثلاث. الشهيد الثاني، تعشير الثاني، يبني على المسلك الأول. وش قلنا المسلك الأول؟ عدم الدلالة. له المسلك الأول وهو أن الاستثناء لا يدل لا على توثيق ولا على الاشتباه. الشهيد الثاني يرى أن القدر المتيقن من كلماته، يرى المسلك الثالث القدر المتيقن يعني، يرى أن الاستثناء دليل على التضعيف، فكل من استثناه محمد بن الحسن بن الوليد فهو ضعيف. بل يقول الشهيد الثاني أن محمد بن الحسن بن الوليد ليس هو فقط هو الذي استثناه، بل قد وافقه عليه تلامذته كالشيخ الصدوق، فإن الشيخ الصدوق سرى في هذا الاستثناء مع أستاذه وهو محمد بن الحسن بن الوليد، وكذلك ابن نوح. فيقول كل ما قاله من محمد بن كل ما قاله محمد بن الحسن الوليد فهو تام، إلا في مورد واحد الآن نتكلم عنه. فإذا ليس هذا فقط قد استثنى من محمد بن الحسن، بل أنه هذا أيضا مما اتفق عليه الشيخ الصدوق ومن وابن نوح. فبناء على نظرية من الشهيد الثاني تكون هذه الرواية ساقطة عن الحجية. وقد أشرنا في محلها بحث قاعدة طويلة بلها شهر ونص شهرين بحث عن القاعدة وقرائنها وكذا بحث مفصل، وقد ذكرنا في محله بأنه الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد لم يستثني جميع روايات من محمد بن عيسى بن عبيد، ما قال وما رواه محمد بن عيسى بن عبيد فلا أعمل به. فمصب الاستثناء ليس في شخصية محمد بن عيسى بن عبيد، بل الاستثناء واقع في ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. الآن فما رواه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، وبناء على ذلك نقول حتى لو بنينا على مسلك من الشهيد الثاني ومسلك من يقول بأن الاستثناء يدل على التضعيف، فإنه لم يستثني روايات محمد بن عيسى بن عبيد، إنما استثنى حصة خاصة وهي ما كان عن يونس. فبناء على القبول بنظرية الشهيد الثاني نقول خصوص هذه الروايات ما كانت عن يونس. بل يزيد إشكال أن ابن نوح قد علق على كلام من؟ ابن الوليد. ابن نوح علق قال وكل ما قاله محمد بن الحسن بن الوليد فهو تام إلا ما كان عن محمد بن عيسى بن عبيد، فما أدري ما رابه فيه. وش اللي رابه في هذا؟ وش فيها محمد بن شخص؟ فإنه كان على ظاهر الوثاقة. ابن نوح قبل كلام محمد بن الحسن بن الوليد قال ولكن إلا ما كان عن محمد بن عيسى بن عبيد فما أدري ما رابه فيه فإنه كان على ظاهر العدالة والثقة. فحتى ابن نوح الذي حشى على كلام محمد بن عيسى بن الوليد لم يقبل في محمد بن عيسى، ولكن لعله تحشيته محل تأمل، لأن كلام ابن الوليد ليس في محمد بن عيسى بن عبيد حتى تقول ما رابه فيه فإنه كان على ظاهر الوثاقة والعدالة. فقد يقال أن استغراب ابن نوح ليس في محله، لأن ابن نوح فهم من كلام من؟ محمد بن الحسن بن الوليد أن شخصية محمد بن عيسى بن عبيد فيها مشكلة، فقال ما أدري ما رابه فيه فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة، مع أن محمد بن الحسن بن الوليد ليست مشكلته إلا فيما رواه عن يونس، ولعله كما قيل لأنه لم يعاصر من؟ يونس لم يعاصر، مش لم في يونس لم يعاصر محمد بن الحسن بن عبيد، فكيف يروي عن محمد بن عيسى بن عبيد لم يعاصر يونس، فكيف يقول عن يونس؟ كيف يروي عن يونس؟ ففي حاضر العمر والطبقة لم يعاصره على كلام في محله. خب، فبالنتيجة لو قبلنا بمسلك الشهيد الثاني فإن المشكلة ليست في محمد بن عيسى بن عمر، بل خصوص ما رواه عن يونس، وهو في المقام هي عن يونس، فتبقى المشكلة إذ أن الرواية تقول محمد بن عيسى عن يونس، فإنه هنا تتولد المشكلة، لأنه هي مورد الذي قد استثناه من؟ محمد بن الحسن بن الوليد. لكن تفيدنا في وين لو ما كان عن يونس؟ إذن هذه الرواية دلالتها تامة، لكن الإشكال في وين؟ في السند. هذا الحديث الثالث. الرواية الأخرى الحديث السادس عن محمد بن يحيى. من محمد بن يحيى؟ كيف حصلنا بعد عطار؟ عن أحمد بن محمد إما أو محمد بن خالد البرقي، نعم. عن علي بن حديد، خب، عن وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال، التفت وشير الدلالة قبل السنة، قال قتل العمد كل. شو الشيخ بين باله في أي روايات لفيها تحديد، ركز على هالفكرة لأن نوقش الشيخ بمناقشات متامة كما سيأتي. خب، قال قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القواد، كل ما عمد، يعني المدار على القتل العمد ما هو؟ أن يتعمد الضرب، واضح؟ ونفس الاستدلال والرواية مطلقة، ما قال أن يتعمد الضرب بشرط أن يكون الضرب قاتلا، ما قال بشرط أن يقصد القتل، فنتمسك بإطلاق شنه؟ بإطلاق الرواية. وإنما الخطأ، ما هو الخطأ؟ أن تريد الشيء فتصيب غيره، إلى آخر الرواية. والدلالة هي الدلالة، إنما الكلام في هذه الرواية في السند أيضا، فإنه في هذه السنة في هذا السند مشكلتان، مشكلة محلولة ومشكلة. وقال إذا أقر على نفسه وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره. لا، مو آخر الشيخ، سيأتي الشيخ يقول أن تقصد الفعل الذي ستلحقه بالجاني، أنت وش قصد تريد الشيء؟ تريد الضربة؟ لا 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 لا، أنا اختصار شوف ما معنى القتل، ما معنى هي شرحنا سابقا، أشرت إلى برقية، ما معنى العمد عند الفقهاء عند الشيخ أيضا؟ أن تقصد الفعل، يا فعل تقصد؟ تقصد مطلق الفعل أو تقصد الفعل الذي تلحقه بالجاني؟ تقصد الفعل الذي تلحقه بالجاني، أنت تريد تضرب من؟ تضرب ما؟ تضرب المجني. لكن لو أنت قصدت طلقة، تقصد قتل رصاص، لكن تقصد أن تضربها الطير، فأصاب ماذا؟ فأصاب الإنسان. هنا أيضا الشيخ يقول أنت لم تقصد الفعل حال كونه منصبا على المجني عليه، واضحة؟ لابد أن تقصد الفعل حال كونه منصبا على المجني، مو تقصد طبيعي الفعل كيفما اتفاق، واضح؟ لو قصدت أن تضرب رصاصة الطير فأصاب الإنسان، هذا يقول في النتيجة ما قصدت الإنسان، فيقال لم تقصد أن تضرب الإنسان، فيدخل أنه لم تقصد الفعل، واضح؟ خب إذن هذه الرواية أيضا تامة الدلالة، إنما الكلام في سندها. وفي السند مشكلتان، المشكلة الأولى علي بن حديد، وقد بحثنا هذه الشخصية مفصلا أيضا السنة الماضية، وقد قلنا بأن الصحيح في محله أنه عند أكثر المحققين أنه هو لا يمكن إثبات وثاقة علي بن حديد، فإثبات وثاقته محل إشكال، إلا أنه في مقامنا لا توجد مشكلة، من جهة أنه في طبقة علي بن حديد في ابن أبي عمير، لأن في طبقته يوجد راويان هو علي بن حديد وابن أبي عمير، ويكفي وجود ابن أبي عمير، فهذه مشكلة مو مشكلة. المشكلة الثانية الإرسال، حيث قال جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، هذا إرسال مرسل الرواية أو مرسلة، هي قصد بها الرواية عندما قال الشهيد أو مرسلة يقصد مرسلة جميل بن دراج، فهذه الرواية فيها إشكال الإرسال. وإشكال الإرسال له علاجان كلاهما غير ناجحان، غير ناجحان. العلاج الأول هي دعوى أن مراسيل جميل بن دراج كمسانيده، لأنه من أصحاب الإجماع الثمنتعش، عندنا نظرية أصحاب الإجماع، هي نظرية طويلة في علم الرجال، حيث هناك نظرية في بحث الرجال هي نظرية من؟ نظرية أصحاب الإجماع، وأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. عندنا نظريتان في الرجال لا تخلط، نظرية مشايخ الثلاثة ونظرية أصحاب الإجماع، فرق. نظرية مشايخ الثلاثة ما هي معناها؟ أن الثلاثة وهو ابن أبي عمير والبيزنطي ومحمد بن أحمد بن أبي ناص وصفوان بن يحيى صف الله، ثلاثة، محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد البيزنطي وصفوان بن يحيى بياع السابري، هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، نظرية كما قال الشيخ في أي كتاب؟ كتاب العدة، اقرأ كتاب العدة شيخ حسن، كتاب العدة مهم مال الشيخ الطوسي، هذا أساس الأصول، لا تقرأ بس كتب الأصولين المتأخرين، اقرأ كتاب العدة مال الشيخ. خب هذا هناك الشيخ ذكر هناك بأنه ماذا؟ بأنه لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. عندنا هاي نظرية، وهي النظرية تقبلها أكثر العلام بالقبول خلافا للسيد الخوئي. خب أما النظرية الثانية، عند نظرية أصحاب الإجماع 18 شخصية ادعي فيهم أيضا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، منهم جميل بن دراج. خب فبناء على هذه النظرية فيكون ماذا؟ فيكون الإرسال كالإسناد فلا يضر، لكن في محله عند أكثر المحققين هذه النظرية غير تامة. العلاج الآخر للمشكلة هنا ولتلك المشكلة في تلك الرواية أيضا التمسك بكبرى الجابرية، أن الرواية الضعيفة السند منجبرة بعمل الأصحاب، فمجرد أن الرواية ضعيفة خب لا يؤدي إلى ماذا؟ لا يؤدي إلى عدم العمل بها، فنقول بكبرى الجابرية. وقد بحثنا في السنة الماضية، ايش بحثنا السنة الماضية وقبل الماضية، مفصلان في الفقه الاستدلالي مسألة كبرى الجابرية وشروطها في أول أبحاث تكليف، وشروطها وقيودها وإشكالات القوم والنائين، وبحث مفصل في الأصول في هذا، وقلنا أن هناك إشكالات صغروية وإشكالات كبروية، فالتمسك بها في مثل هذه الموارد عقيم، وضع عقيم التمسك بها على أي حال.
بني.
فما يصير عن كل أصحاب بعض. شوف إحنا قلنا الإرسال لثلاثة أحيان،
إما عن رجل وإما عن جماعة من الأصحاب وإما عن بعض أصحابنا. هاي ثلاثة اصطلاحات. إذا قال عن رجل خب رجل رجل، إذا قال عن بعض أصحابنا نفس رجل، لكن قال عن جماعة من الأصحاب. هنا قالوا إذا قال عن جماعة من الأصحاب، هذه كما ذكرنا العام قلنا بأن هذا يكشف عن وجود جماعة كبيرة، وإنما استعمل هذا من باب الكناية عن وجود جماعة كبيرة يرون. ناقشنا وبحثنا وفصلنا، فالمهم هناك فرق في الإرسال في ألفاظ، هي بحث الرجال والدراية، ألفاظ الإرسال فيها فرق عن رجل عن بعض أصحابنا وكذا، فما يفيد هنا عن بعض أصحابنا ما يفيد. لو قال عن جماعة قد، بل كما يقول السيد الخوي تفيدنا، السيد الخوي يرى أنه إذا قال عن جماعة يعني تكشف عن أنه ماذا، شيء واضح شياع وشهرة. خب هذه الرواية الثانية. أنا ليش استدلالات؟ أنا طريقتي هاي في اللمعة، إذا الشهيد تعرض للإرسال أنا أتعرض للاستدلالات، إذا ما تعرض ما أتعرض، واضح؟ إذا تعرض نتعرض إياه إحنا نمشي، هادو إذا هو جاء قال شيء إحنا نقول إياه، إذا ما شاء مشي نمشي. خب هذا شنو؟ هاي الرواية كم؟
الرواية الثانية.
الرواية الثالثة هي الحديث الثامن. عن علي كذا، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير. خب هذه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا، لو أداة شنو؟ أداة لواش، لو امتناع، لولا
امتناع
الوجوب، مثل هاي الآية القرآنية: وهمت به وهم بها لولا، في النتيجة هم لو ما هم، ما هم، لأنه لولا تدل على امتناع الهم. والغريب أن المفسرين يجون يقول هم، ولكن همه غير همها، وجيب هم وكذا، همت وهمت به وهم بها لولا، فالنتيجة ما هم، نظير أن تقول شنو؟ نظير أن تقول ذهبت إلى السوق لولا أن حل والدي لذهبت إلى السوق، يعني ما رحت للسوق في النتيجة. خب لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو مستحمك عليه، ضرب بخزفة أو بآجرة طابوقة صغيرة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا. الشيخ طوسي ما يحكي من شيء، شو رواية واضحة. يقول لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة ماذا أو بعود، هي عود هي قد تقتل، فمات كان عامدا. الرواية واضحة الدلالة انصافا على مدعى من؟ مدعى الشيخ، واضح. إلا أن الكلام في وين؟ في سندها، حيث يوجد فيها من؟ علي بن أبي حمزة، والمراد منه البطائني، وهذه شخصية ألفت كتب فيها في حقها، علي بن أبي حمزة البطائني، وهي مستحق للبحث لأن روايات كثيرة فيها علي بن أبي حمزة بطائني، وقد وقع الخلاف بين العلماء على أشده في هذه الشخصية. فتوجد ها هنا ثلاث مباني يا شيخ، يا شيخ من؟
علي.
يا شيخ علي، هنا ثلاث مباني في علي بن أبي حمزة. شوف الرجال، الرجال مهم يا سيد، اهتم بالرجال، اهتم بالرجال سيدنا، مهم الرجال. نسوان بعدين، خب الرجال الحين. خب ثلاث شخصيات، أسف ثلاث مسالك، كل ثلاث مسالك. المسلك الأول في هذه الشخصية أنه ضعيف مطلقا، فكل ما رأيت علي بن أبي حمزة وأنت مغمض قول الرواية لا يعمل بها، ما لم يوجد جابر وكذا وكذا. والوجه فيه أنه من أصحاب الوقف، بل هو من رؤساء الوقف، مو بس عاد رئيسهم ده، هو كم واحد. وقد منعوا من تسليم الأموال والأخماس والحقوق إلى الإمام من؟ إمام الرضا سلام الله عليه. ووقفوا على إمام، على الإمام الكاظم، فقال لهم هاي كانوا وهم وكلاء، الوكلاء الأساسيين مطلقين، وكلاء وكالات مطلقة، يعني هل ما يعطونا وكالة مطلقة، يعني هي كلش المقربين للإمام سلام الله عليه عندهم أموال الشيعة. فعندما استشهد الإمام الكاظم
قال لهم الإمام الرضا أنا الإمام المنصوب، فطلب منهم الأموال فامتنعوا من تسليم الأموال وقالوا نحن أنت لم ينصبك الإمام الكاظم، فأقام لهم البينات وأقام لهم الكذا فلم يقبلوا، فصدر في حقهم شنو اللعن وما شاكل ذلك من التوبيخ. والشيعة ماذا فعلوا فيه؟ قاطعوهم مقاطعة شديدة وكالكلاب المم ممطورة وغيرها من الروايات في الوقف. خب شخصيات كبيرة حتى الشيعة ما صدقوا، هاي تأثروا جماعة كبيرة تأثروا. لو تقرأ في التاريخ الواقفة الكبار كانوا تأثروا بهذا المسلك، لأن اللي انحرف كبار جدا يعني كانوا. خب إذا كبار انحرفوا وش تبي في الأشخاص؟ فجاءوا الإمام ما صدقوا الإمام مرة مرتين، لما صار عملية تحتاج إلى شنو يعني ارتكاز كبير، صعب إزالة الارتكاز. خب هاي نظير من أنكروا من بعد في الزمان الغيبة، أنكروا بعض النواب بعد بن أبي العزاقر وكذا، بحثنا بعد العام مفصلان شخصيات يعني بلها هي ضوار اجتماع يحتاج إلى بحث. خب على أي حال، خب فإذا أي دليل تريدون على تطبيق من هذا؟ صدر كلاب ممطورة وصدر في حقهم اللعن وماذا ومنعوا من الإمام وأنكروا. هذا كذب لو ما كذب الإنكار، كذب أو ليس بكذب؟ كذب. وليس المراد من عدم الوثاقة إلا الكذب، وهم كذبوا حيث لم يعترفوا بإمامة من؟ بإمامة الإمام الرضا، وقد قامت البينات. ليس أصحاب شبهة، لا أصحاب شبهة تعالج الشبهة، لكن أصحاب عناد. خب هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنهم ثقات، علي بن أبي حمزة ثقتون، فإن الوقف غاية ما يقتضي انحراف العقيدة، وانحراف العقيدة لا يدل على الكذب اللساني. فما شاء الله من الرواة المنحرفين عقائديا من غير الإمامية، فمجرد الانحراف العقائدي لا يدل على الكذب اللساني. فكم ترى شخص قد يسرق الأموال وعنده حب للدنيا، لكنه في مسألة السرق والكذب لا يكذب. ومجرد أنهم منعوا الإمام من تسليم الأموال طمعا في الأموال لا يدل على عدم الوثاقة اللسانية. ومجرد أنهم أنكروا إمامة الإمام لمصالح دنيوية لا يدل على أن يكذبون في مسألة فرعية مرتبطة بالحيض والنفاس والطهارة، إذ ليس لهم غرض في ذلك، غرضهم كان هناك لأجل الدنيا. وهم يعني تقول خب ما هو دعي وثاقتهم، وهم لا إشكال في وثاقتهم كما يدعون هؤلاء المسلك قبل الانحراف، إنما لو وجد مانع فهو الانحراف، فوثاقتهم ثابتة في رتبة سابقة ولا أقل من الشك، فنستصحب بقاء الوثاقة إلى ما بعد زمان الانحراف. ولهذا الشيعة عملوا كانوا يعملون بهم، وكلاء كبار عندهم أموال يعطى هؤلاء حتى تدعى الوثاقة. يعني المسلك الثالث وهو بعد مسلك المحققين كثير من المتأخرين، التفصيل بين رواياته قبل زمان الوقف ورواياته بعد زمان الوقف. لما خدنا واجد شغل خلال الوقف، خب ذكركم هاي كلها خدنا تذكير للمطالب اليوم، إعادة تكرار تكرار لو تكرار شيخ تكرار تفعال على وزن تفعال، يقول أربعة أصغر، يقول شرف ابن النظام يقول ما كان على وزن تفعال فهي أربعة، لكن الرضي كم أوصلها؟ 16 كلمة على وزن تفعال. ما كان على وزن تفعال لا توجد إلا أربعة ألفاظ كتكرار، ما كان على وزن تفعال، استغفر، ما كان على وزن تفعال على خلاف القاعدة أربع كلمات كتمساح، والباقي كله على وزن تفعال، فقلت تكرار لا تكرار، لكن الرضي يقول لا 16 كلمة عندنا. واضح. خب التفصيل بين قبل ما رواه قبل زمان الوقف وما رواه بعد زمان الوقف، فإن كان روى الرواية قبل زمان الوقف فنقبل بها لأنه ثقة، وإن روى الرواية بعد زمان الوقف فإنه ليس بثقة فلا نقبل، فيكون هذا مقتضى الجمع بين المسلكة. والمشكلة في الانحراف، سلمنا أن الانحراف يدل على شنو؟ على الضعف، فهو بعد زمان الوقف، ليس يسقط رواياته كامل. إلا أنه تتولد مشكلة يا شيخ أحمد، كيف نعرف أنه رواها في زمان الوقف أو قبل زمان الوقف أو بعد زمان الوقف، إذ لم يذكر لنا تاريخ. يذكر تاريخ رواة، يقول أنا رويتها سنة هلقات الرواية. فهذا المبنى قد يقال كبرويا تام، لكن إثباتا لا فائدة فيه. لكنهم أجابوا عن ذلك بأنه يمكن التمييز، بأنه إن كان الراوي إلى الراوي عن علي بن أبي حمزة شخصية شيعية مرموقة معروفة، فنكتشف أنه رواها عن علي بن أبي حمزة قبل زمان الوقف، لأن الشيعة قاطعوه ولم يروا عنه. الإمام قال كلاب ممطورة ابتعدوا عنهم، قاطعوهم مقاطعة كبيرة سووا. واضح الإمام سوى مقاطعات، فسوى مقاطعة عليه كبيرة لأنهم منحرفين في الدين، خطر على التشيع دلين، فقاطعوهم. فإذا قاطعوهم فهل يمكن معقول أن يجي راوي من أصحاب الإمام الكبار يروي عن في حال المقاطعة؟ قطعا هذا يكشف على أنه رواه عن في أي زمان؟ في زمان قبل الوقف. نعم لو كان الراوي عن واقفي أيضا يا مشكلة تصير، أو عامي أو شخصية عادية عند الشيعة مثلا، قد واحد يخالف الإمام يخالفون الإمام. أما إذا شخصية مرموقة ماذا، فإنه هذا يستكشف منه ماذا؟ إنه ثقة. هذا رأي كثير، رأي الآن يعني رأي محققين، يعني يعني سحمرض السيستاني يرى ذلك، وإن كان في بعض الكلمات يستشكل هني مثلا متأخرين اللي يبحثون مثلا زنجاني وكذا يرون. خب والراوي عن هنا علي بن الحكم، هني سؤال إليكم بحث، علي بن الحكم هل هو من قبيل الشخصية المرموقة عند الشيعة، أو أنه ثبت عليه في زمان كان واقفي أصلا، أنه في شبه عليه أنه كان واقفي في زمان من الأزمان عن الحكم؟ فابحثوا أنتم عن علي بن الحكم هيفيدكم، لأنه إن كان علي بن الحكم شخصية شيعية واضحة مرموقة، فنقول هذا ماذا؟ هذا روى عن علي بن أبي حمزة، فما يمكن روى عنه في أي زمان؟ في زمان ما بعد الوقف. أما لو ثبت عليه أنه واقفي في بعض الأزمنة فصار مشكلة، مشكلة علو في الزمان الذي وصار فيه واقفي نقل عنه ما ندري، لأنه في بعض الشخصيات كبيرة لكن وقفوا في بعض الزمان، لأنه هاي الوقف فكرة الوقف صارت لكثير من الكبار. الفتنة تزلزل، فتنة مو سهلة، هاي فئة العلم. فئة العلم وش فئة العلم؟ أنه في وقت الزلازل يكون إنسان وقور ثابت ما يتزلزل، هاي فاعة العلم. أما إنسان ينشغل بالعبادة ولا يهتم بماذا بالعلم، فإنه لأقل شبه يظل ما يظل، يظل كالخوارج، كفروا مصيرهم إلى النار، أصحاب عبادة، أصحاب عبادة ظاهرية يعني صلاة ليل وبكاء، حتى أن بعض الأصحاب كان الكلام يجر الكلام يعني جرنا الكلام، كان الإمام كان يمشي أحد الأشخاص الكبار ناس اسمه الآن، خب فمر على بيت من هو تعرفونه ذكرونه يمان يا كميل، يمكن نفس القصة ما أدري، فيمشي يمكن يا كميل الآن هذا حسب كلام شيخ علي، فمروا على بيت يرتفع منه صوت القرآن ويقرأ القرآن وهو يبكي، يقول دخل في قلبي كميل أنه أنا وين مرتبة هذا العلي عند الله، لو زين أنا أصير نفسه، في قلبي أتحدث، يقول فضرب الإمام على صدري ويقول يعني وش يقولون في اللغة العربية هوانا عليك، وش يقولون عبارة نسيت العبارة يعني لا تستعجل لا شو هذا هون عليك هون عليك، فإن هذا مصيره إلى النار. استغرب شو مصير النار، يقول مصيره إلى النار وهو يقرأ القرآن ويبكي وصوته مرتفع في نص الليل هل تهجد، يقول فما أنا ما دخل في قلبي شلون هذا يدخل النار. يقول حتى صارت أي معركة، معركة النهروان، معركة النهروان. المهم بعد ما في حرب على الخوارج صارت معركة نهروان الظاهر. المهم أمو مشكلة هذه ليست لها خصوصية مناسبات حكم الموضوع ما مهم. خب فعندما انتهت المعركة قتلوا الخوارج وكثير حرقوا، يقول أخذ، يقول أنا كنت يا الإمام في المعركة كميل، فجاء الإمام أخذ بيدي عقب سنوات كم سنة قال، فوضع سيفه عند شاخصا فقال انظر إليه هل تعرفه؟ قال لي فنظرت إليه فإذا فقال أنا ما أتذكر له. قال هل ذكر الإمام؟ قل هذا الذي كان يقرأ القرآن في ذلك البيت ويرفع صوته وتقول يا ليتني كنت في مقامه. هذا مصيره وين صار؟ مصيره وين؟ جهنم وبئس المصير. ليش؟ مو كلهم أصحاب مطامع، أصحاب شبهة، ما عندك علم، هاي فئة العلم، مو تأخذونك كل مكان، أنت تكون عالم. ولهذا كل ما يكون إنسان مجتهد الاجتهاد عزل معز عز، حتى ورد في بعض الروايات أن فقهاء آل محمد ينادون يا فقهاء قوموا بدخلوا الجنة، فقهاء يقومون، هاي الفقهاء مرتبة عالية واضح، فاسعوا إليها، اسعوا إلى مرتبة الفقهاء ومرتبة التحصيل، وابتعدوا عن ماذا؟ التقليد. واضح هذا تمام الكلام. خب هي ما تمام الكلام، وش انتهينا؟ هي أدلة، أدلة الشيخ. إذن هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ، لكن عرفت أن الروايات بين مرسلة وضعيفة. بعضهم ناقش الشيخ قال الروايات مطلقة، بس أنا أشير إليها وانتهي. روايات مطلقة صحية، لا بشرط من جهة قصد القتل ولا بشرط من جهة قصد الآلة القاتلة، فتقيد بما دل على شرطية الآلة القاتلة وشرطية قصد القتل. توجد عندنا روايات يستفاد منها القيد، فهذه مطلقة وتلك مقيدة، فنرتكب فكرة التقييد. هذا أكثرهم جاوب هالجواب، ولكن مقتضى الصناعة عدم صحة ذلك، لأن الروايات التي تكون في مقام التحديد إطلاقها يأبى من التخصيص. واضح على أي حال. ولهذا قال هي بس اليوم هالسطرين نقراهم. وللشيخ قول بأنه، ولهذا الشيخ إذا عمل بالروايات أو كذا كلام تام دقيق يصير، فيصير تعارض، صرت تعارض بين هذه الروايات بين تلك الروايات، فلا بد أن نبحث عن مقتضى الجنب بين التعارض وكذا، بعد يصير خارج عن محل البحث. وللشيخ قولون، اللي يقرأ المطلب يقول الشيخ ما له معنى، لكنه قد عرفت أن أدلته ترى أدلة عادية، أدلة صناعية، يبقى إشكال سندي. هم عندهم أجوبة الإشكال السندية هي على ما تقع مبانين، أنهم عندهم طرق حل الأشكالات هي سندية على أي حال. وللشيخ قول بأنه هناك عمد استنادا إلى روايات ضعيفة أو مرسلة. عرفت ليش قال ضعيفة مرسلة؟ رواية ضعيفة إشارة إلى روايتين غير مرسلة ابن دراج، والمرسلة إشارة إلى مرسلة ابن دراج، لا تعتمد في الدماء المعصومة. يعني كيف أنت تريق دم تقول هذا؟ تقول هذا عمد؟ إذا قالت عمد يعني شنه؟ يعني تقتله، فكيف تقتحم الدماء المعصومة بمثل هذه الروايات؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب. تتمة المطلب تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.